بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نستهديك لأرشد أمرنا وزدنا علما ينفعنا. وبعد، فهذا هو الدرس 93 من دروسنا في شرح الحكم العطائية للشيخ عبد المجيد الشرنوبي رحمه الله تعالى. واليوم نحن مع مجموعة حكم جمعها الإمام ابن عطاء الله السكندري في قضية أنوار القلوب، أولا في إثباتها، ثانيا في أنواعها، ثالثا في الفوائد منها، رابعا في بعض التحذيرات حولها. لذلك بدأ أولا بالحكمة الأولى. نعم،
مطالع الأنوار القلوب والأسرار،
هذا أول حكمة. يعني الله تبارك وتعالى كما أنه جعل للبصر نورا يكشف به المحسوسات، وجعل في هذا الكون أنوارا وأضواء من الشموس والنجوم والأقمار وغير ذلك تظهر لنا المحسوس في هذا الكون، كذلك جعل الله عز وجل نورا للبصيرة تكشف به البصيرة حقائق هذا الكون، فالبصر للمحسوس والبصيرة للمعقولات والحقائق المعنوية. وكما أن البصر يحتاج إلى نور، كذلك البصيرة تحتاج إلى نور. قال الله تعالى: أومن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس. وقال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به. وقال الله تعالى: ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. طيب، هذا النور الآن أيها الإخوة، هل منشأه الآن الجسد؟ الجواب لا. هل منشأه العقل المجرد؟ الجواب لا، وإنما منشأه القلب الذي امتلأ بالمعاني والصفات التي ترضي ربنا عز وجل. فالله جعل من التقوى نورا، وجعل من الذكر نورا، وجعل من العبادات نورا، وجعل من ترك الحرام نورا، وجعل من صحبة الصالحين نورا. هذا النور يستقر في قلب الإنسان، فيطلع فيه الإنسان على حقائق هذا الكون. فعندما يوجد في القلب هذا النور، يرى هذا الإنسان بعين البصيرة ما لا يراه غيره. يعني الناس في المحسوس أيها الإخوة متساوون، هذا يرى المحسوس وهذا يرى المحسوس، لكن الخلاف في هذه الحقائق التي تطلع عليها العقول. وعندما يشرق نور القلب على العقل، يصير في العقل قدرات من الفهم والحفظ، ومن خلال العلم ما لا يكون لغيره من أثر هذا النور.
يعني أن مواضع طلوع الأنوار المعنوية، وهي نجوم العلم وأقمار المعرفة وشموس التوحيد، إنما هي قلوب العارفين وأسرارهم، فهي كالسماء التي تشرق فيها الكواكب، بل تلك الأنوار المعنوية أشد إشراقا في الحقيقة من الكواكب الحسية،
لأن الكواكب الحسية شأنها أن تكشف للمحسوسات المحدودة المقيدة ما أذن الله لنا أن نطلع عليه في هذا الكون. أما أنوار القلوب فإنها تكشف لك من الحقائق الكبرى أوسع بكثير مما يدركه الحس. الحس محدود، أما البصيرة أيها الإخوة شأنها أعظم وأوسع وأعمق.
وقد قال بعض العارفين: إذا كان الله تعالى قد حرس السماء بالكواكب والشهب كي لا يسترق السمع منها، فقلب المؤمن أولى بذلك، أي لأنه عرش تجلي الحق، كما يشير إليه قوله سبحانه في الحديث القدسي: ما وسعني أرضي ولا سمائي وإنما وسعني قلب عبدي المؤمن.
يعني القلب أيها الإخوة استطاع أن يؤمن بالله وأن يعرف الله وأن يتعلق بالله عز وجل وأن يكون محلا لتجليات الله تبارك وتعالى. إذن هذا المعنى واضح، وإن كان الحديث نفسه فيه مقال.
فتأمل هذا الأمر الأعلى الذي أعطيه هذا القلب حتى صار لهذه المرتبة أهلا. ومن هنا قال الإمام أبو الحسن الشاذلي: لو كشف عن نور المؤمن العاصي لطبق ما بين السماء والأرض.
انظروا أخواننا، نور المؤمن العاصي يعني نور الإيمان، وإن كان عاصيا فنوره عظيم. كيف بقى المؤمن المطيع الذي اجتمع فيه نور الإيمان مع نور الطاعة؟
فما ظنك بنور المؤمن المطيع؟
نعم.
قال ابن عطاء الله: نور مستودع في القلوب، مدده من النور الوارد من خزائن الغيوب.
إذا الحكمة الأولى بيّنت لنا محل النور وهو القلب، الحكمة الثانية بيّنت لنا مصدر هذا النور. هذا النور ما شأنه؟ هذا النور الآن نحس نجم، شمس، قمر، مصباح، لكن هذا النور الذي في القلب من أين مصدره؟ قال: نور مستودع في القلوب، مدده من النور الوارد من خزائن الغيوب، من عند ربنا عز وجل. الله تبارك وتعالى ينير هذه البصيرة ويكشف لهذا القلب فيطمع على حقائق لا يعرفها غيره.
يعني أن النور على قسمين: نور يكشف الله به عن آثاره كنور الشمس، وسيأتي في الحكمة بعد هذه، ونور مستودع في القلوب وهو نور اليقين الذي أودعه الله في قلوب عباده العارفين، ومدده الذي يستمد ويتزايد منه ضياء إنما هو من النور الوارد من خزائن الغيوب، وهو نور الأوصاف الأزلية كقوله فيما تقدم: أنار الظواهر بأنوار آثاره، وأنار السرائر بأنوار أوصافه.
سبحان الله. نعم.
وكقوله هنا: نور يكشف لك به عن آثاره.
هناك أنوار في الكون يكشف الله لك عن آثاره، الشمس تشرق ترى بها الأشياء، كشف الله لك هذا الكون بالشمس وبالقمر، لكن هناك نور آخر يكشف لك به عن أوصافه، فتتعرف على الله تبارك وتعالى. لذلك أنوار البصيرة تعرفك بالله، تعرفك على حقيقة وجودك، تعرفك على وظيفتك في هذا الكون، تعرفك على هذا الكون وموقعك منه.
ونور يكشف لك به عن أوصافه، فالنور المدرك بالحواس كنور الشمس والقمر يكشف لك به عن آثاره وهي الأكوان، فتستدل بالأثر على المؤثر. وأما النور الذي يكشف لك به عن أوصافه فهو المستودع في القلوب من نور اليقين الذي يكشف لك به عن أوصافه الأزلية الجمالية والجلالية حتى تراها عيانا ولا تحتاج معه إلى دليل، فإنك تشهد به المؤثر وشتان بين النورين. أسأل الله تعالى أن يرزقنا نور اليقين.
آمين.
بجاه سيد الكونين
صلى الله عليه وسلم.
وما ألطف قول بعض العارفين: هذه الشمس قابلتنا بنور، ولشمس اليقين أبهر نورا.
شمس اليقين في القلب نورها أعظم من نور الشمس في السماء.
فرأينا بهذه النور لكن بهاتيك قد رأينا المنيرة.
ما شاء الله، بهذه الشمس رأينا النور الذي يشع منها، لكن بشمس القلوب رأينا المنير وهو الله عز وجل. فأنوار الشمس والنجم أوصلتنا إلى المحسوسات في الكون، وأنوار البصيرة أوصلتنا إلى وجود الله وإلى صفات الله، وتعرفنا على الله وتعرفنا على عبوديتنا لله عز وجل. وانظر الفرق بين النورين.
قال ابن عطاء الله: ربما وقفت القلوب مع الأنوار، كما حجبت النفوس بكثائف الأغيار.
هذه الحكمة أيها الإخوة الأكارم أيضا متعلقة بالنور، لكن هي تحذير خطير للسالكين أن ينخدعوا أو أن يقفوا مع هذه الأنوار التي تكون في القلوب. يعني جاءك من الله عز وجل هذا النور في القلب، فأنت فرحت به، تعلقت به، وجعلت تحدث عنه وتقف معه، تطلبه، تطلب المزيد منه وهكذا، وإذا به هذا النور الذي كان يساعدك على المسير، لما وقفت عنه توقفت عن المسير وحجبت به عن غايتك وهي الوصول إلى الله عز وجل. هذا النور في القلب غايته أن يوضح لك الطريق، وأن يزيد في همتك، وأن يوضح لك عن كيف تصل إلى الله سبحانه وتعالى. فإذا وقفت معه وحجبت به عن الله، هنا الخطر الذي يقع به بعضنا، بيقول إخواننا في عنده أذكار، في عنده واردات، في عنده عبادات، في عنده مجاهدات، بتصير معه بعض الكشوفات وبعض المعاني النورانية فتراه يقف عندها. وربما انقطع عن الله عز وجل، وكانت هذه الأنوار القلبية سببا لحجابه عن الله. فكما أن الله عز وجل قد يحجب الإنسان بكثائف البشرية، يعني الأحيان مثل إنسان يقف عند الكثائف، الأشياء التي في الكون تحجب الإنسان عن الله عز وجل. إذا نظر إلى هذا الكون فرأى الكون فاعلا، رأى الكون مؤثرا، سيحجب به عن الله سبحانه وتعالى. طيب، كذلك أيضا قد تحجب القلوب بماذا؟ بهذه الأنوار التي يخلقها ربنا عز وجل. لذلك الأنوار نستفيد منها، الأنوار نأخذ حظنا منها، لكن لا نقف عندها ولا نقف معها، لكن نسير من خلالها إلى غايتنا وهي مرضاة الله تبارك وتعالى. وهذا تحذير أيها الإخوة لكل سالك يقف مع هذه المعاني التي يجعلها الله في قلبه. أنت الآن الله أكرمك بعبادات وطاعات، صار في عندك تجليات، نفحات، صار في عندك أمور كشوفات وكذا، وإذا به انشغل بها عن الله فقطع بها عن الله، وكانت هذه الأنوار حجابا لقلبه عن الله. نعم.
أي ربما وقفت عن سيرها القلوب وهي نورانية مع الأنوار التي هي لطائف الأغيار من العلوم والأسرار الربانية، فتحجب بها كما حجبت النفوس وهي ظلمانية بكثائف الأغيار، أي بالأغيار الكثيفة كالشهوات والعادات الإنسانية.
سبحان الله، وحجاب الكثائف ظاهر لنا، يعني فلان حجب بشهواته عن الله، فلان حجب بالمال عن الله، فلان حجب بالكون عن الله، هذا وارد معروف، لكن أن تحجب بالأنوار هذا شيء عجيب. ربما البعض يستغرب ذلك، يقول لك لا، الأنوار توصل إلى الله. نقول له نعم، إذا عرفت كيف تجعلها وسيلة وأداة تعينك على السير إلى الله عز وجل، أما إذا جعلتها غاية ووقفت عندها فإنها ستكون حجابا لك عن الله عز وجل. والخطير هنا أن الإنسان قد يحجب عن الله بالأنوار ولا يدري. هلا أنا مثلا سالك إلى الله عز وجل، وقعت في بعض المعاصي، حجبت بالمعاصي، شيء واضح، لكن أنا الآن من خلال أوراد وعبادات ونفحات تجليات أنا صرت صار كل همي لما أصلي قيام الليل يصير مع تجلي، ولما أدعي أني أبكي، وكل همي لما أقرأ شيء أني يصير بقلبي هذه التجليات. إذا أنت الآن ما غايتك الله عز وجل، أنت عم تفزع قيام الليل، مو غايتك أنت الآن والله الصلة بالله عز وجل، وإنما غايتك هذا السرور الذي يحصل في قلبك من التجليات والنفحات. هذه أرزاق ربانية نسأل الله أن يكرمنا بها، لكن ليست غايتنا. يعني لو شي يوم من الأيام فزينا على قيام الليل، نعم، ما وجدنا في قلوبنا لا تجليات ولا نفحات ولا شيء، بل وجدنا الصلاة أثقل ما تكون، هل نترك؟ لا، وإنما نثبت على ذلك. لو أن واحدا منا كان يجاهد نفسه ويذكر ويقرأ القرآن وعنده عبادات لكن ما في نفحات ما في تجليات، هل يترك؟ معاذ الله أيها الإخوة. لذلك طريقنا إلى الله لا يبنى على النفحات بل يبنى على المجاهدات، كما قال الله تعالى: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. يعني بعض الناس إخواننا دائما بده كل ما صار معه عبادة بده فورا نتيجة روحانية. أنا عم بقولك والله أنا يعني بدي صلي على النبي اليوم 10,000 مرة مشان أشوف النبي بالرؤية صلى الله عليه وسلم. لا شك أن رؤيته شيء عظيم، لكن أنت عم تصلي على النبي بس مشان هيك؟ طيب إذا كان ما شفته بتترك؟ لا، أنا أصلي على رسول الله وأقوم بهذه العبادة قياما بعبادة الله أولا، وقياما بحق النبي عليه الصلاة والسلام، ثم ربي عز وجل يكرمني بعطاءات ربانية بمحض فضله وكرمه، لا أشعر فيها باستحقاق ولا أشعر فيها أنني يعني عبدت الله لأجل هذا الأمر. فإن حصل هذا النور فبها ونعمة، وإلا أنا لا أترك العبادة. بعض الناس بيطلع على الحج مثلا، بتحس الآن بده بالحج كل موقف نفحات وتجليات ومتجلي وكذا، يعني شيء إخواننا عجيب. لا يا أخي، الحج في الأصل هو عبادة لها أحكام ولها آداب، وأنت عبد لله تلتزم الأحكام تتحلى بالآداب، ثم ربنا عز وجل يتجلى عليك بأنواع الفضل والإحسان من محض كرمه، دون أن يكون ذلك مقصدا لك ودون أن يكون ذلك غاية لك.
فالأنوار حجاب نوراني.
لطيف. الأنوار حجاب للقلب عن الله عز وجل، بس مو حجاب جسدي، حجاب نوراني، وهذا ربما لا ننتبه له. يعني بعض الناس إخوان الأكارم كل ما قعدوا بجلسة بيحكوا عن كشوفات تجليات ونفحات ومنامات وكرامات، ايه طريقنا هيك؟ لا يا أيها الإخوة، نحن طريقنا عبادة، أدب، ترك حرام، ترك شبهات، التزام بالذكر، إقبال على الله، تحلي بالصفات الحسنة، تخلي عن الصفات المذمومة، هذا طريقنا إلى الله. أما أن نجلس ونجعل كل شغلنا بكرامات وكشوفات ومنامات وأشياء من هذا النوع، هذا مما يعني خدع به البعض وصار همه الأكبر منام ورؤية وكرامة وكذا، فتراه حجب عن الله، نسي مرضاة الله، نسي عبوديته لله، نسي قيامه بحق الله، وصار كل همه الحرص على هذه المسائل.
والعادات والشهوات حجاب ظلماني، والحق وراء ذلك كله، كما قال بعض العارفين: تقيدت بالأوهام لما تداخلت عليك، ونور العقل أورثك السجن.
ونور العقل المجرد أورثك السجن. نعم.
وهمت بأنوار فهمنا أصولها ومنبعها من أين كان فما همنا. وقد تحجب الأنوار للعبد مثل ما يبعد من إظلام نفس حوت ضغنا. قال ابن عطاء الله: ستر أنوار السرائر بكثائف الظواهر.
هذه أيضا إخواننا حكمة عظيمة، ختم بها ابن عطاء الله هذا الباب. يعني الله عز وجل إخواننا ستر أنوار السرائر بكثائف الظواهر. أحيانا بيكون إنسان من الصالحين من الأولياء وربما عنده في قلبه من المعاني الإيمانية الشيء الكثير، لكن ربنا ما أظهرها عليه، وإنما كانت مستورة بماذا؟ بكثائف الظواهر. يعني هذا الإنسان تراه يأكل يشرب وربما يعمل وربما له ربما بعض الأشياء السلوكية، فأنت الآن تنظر إلى ظاهره شو بتقول؟ والله هذا مو هيئته هيئة ولي. ليه؟ لأن الله حجب أنوار السرائر بكثائف الظواهر. لماذا أيها الإخوة؟ إجلالا لها لهذه الأنوار أن تبتذل بوجود الإظهار، وأن ينادى عليها بلسان الاشتهار. يعني حتى ما تكون دعوة يدعيها الناس أن فلان عنده ولاية وفلان عنده أنوار وفلان كذا، لا، هذه أشياء يجعلها الصالحون في قلوبهم وربما أخفوها خوفا من أن يعرفوا بها، لتبقى أسرارهم خالصة لله تبارك وتعالى. وربما أظهر بعض الأولياء مظاهر البشرية ليخفوا من خلال ذلك ما أكرمهم الله به من سر الخصوصية.
ستر أنوار السرائر بكثائف الظواهر إجلالا لها أن تبتذل بوجود الإظهار، وأن ينادى عليها بلسان الاشتهار. يعني أن الله سبحانه وتعالى ستر أنوار قلوب أوليائه، وهي ما تحقق به من العلوم والمعارف بالظواهر الكثيفة، أي الأحوال التي يتعاطونها كالصنائع، كما تقدم في قوله سبحان من ستر سر الخصوصية بظهور البشرية.
والإنسان ضيق الأفق يقف مع الظواهر فيقول معقول يكون هذا ولي يشتغل هالشغلة هاي، أو ربما هذه الحرفة أو هذه الصنعة. ليه؟ لأن هو الآن فكر الأولياء فقط، يعني مظاهر مخصوصة أن يكون والله في ميدان العلم الشرعي أو ميدان العمل الدعوي أو في مظاهر الذكر وما شابه ذلك. لا، هذا الإنسان أيها الإخوة ربما كان عنده من الخصوصية ما لا يخطر لك على بال. يعني إنسان من الشباب يمشي في الطريق ويغض بصره ويحفظ نفسه، ومع ذلك يمارس عمله الدنيوي بحل يبتعد عن الحرام وعن الشبهات وهو حافظ لنفسه. هذا إيش؟ هذا من الخصوصية المخفية علينا. الإنسان الذي ربما يكون في الأسواق تاجرا بائعا صانعا، ومع ذلك يتقي الله في المال، لا يأكل الحرام ويبتعد عن الشبهات، وربما ساعد الناس وبذل الكثير ولم يتكلم عن ذلك أبدا، هذا أيضا سر الخصوصية. إنسان أيها الإخوة الأكارم ترك كثيرا من الأعمال التي يظهر فيها بين الخلق، وكان خادما لأبويه برا بهما بعيدا عن مظاهر الشهرة، ورضي أن يكون في هذا الباب يقوم بحق الله ويقوم بحق والديه. هذا من أسرار الخصوصية. أنت ربما لو نظرت إليه لا تراه خطيبا ولا إماما ولا تراه ربما مدرسا، لكنه عند الله شأنه عظيم. المرأة الصالحة التي بذلت وقتها وجهدها لطاعة زوجها ورعاية أولادها، فهي تقوم بحق الله تبارك وتعالى، وتقوم بحق من كلفها الله عز وجل بحقوقهم. هذه أيضا ربما كان لها سر الخصوصية، لكن أنت تنظر إليها أنه إيش؟ أنه والله عم تطبخ وعم تغسل وكذا كذا. إذن أنت تنظر إليها من خلال ظواهر البشرية. ولو أننا فهمنا هذا المعنى لوجدنا أننا ربما بين كثير من الصالحين الذين من حولنا، وانتفعنا بهم لأننا فهمنا عنهم هذا المعنى.
وإنما ستر هذه الأنوار مع أن من حقها الظهور التام لأجل صونها عن أن تبتذل بسبب وجود الإظهار لها، أو ينادى عليها بلسان الاشتهار، فإن في ذلك نوعا من الاستخفاف بها، ولذلك ترى أهلها يبخلون بها إلا بالرمز والإشارة، أدبا مع مولاهم وصونا لنفيس ما خولهم وأعطاهم.
نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا جميعا لما يحب ويرضى، والحمد لله رب العالمين.